بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الدين وهذه الشريعة الخاتمة التي جعلها الله عز وجل خاتمة للشرائع، وختم تبارك وتعالى بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالات، فلا رسول ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ولما كانت هذه الشريعة شريعة خاتمة، ولما كان هذا الكتاب كما قال الله عز وجل مهيمنا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، كانت هذه الشريعة العظيمة شريعة صالحة لكل زمان ومكان. هذه الشريعة وهذا الدين أيها الإخوة، حينما نتحدث عن عظمته، حينما نتحدث عن إعجاز هذا الدين في تشريعه وأحكامه، فإن الوقت يضيق بنا. إنك لو حدثت جاهلا بهذا الدين، لو حدثته عن طبيعة هذا الدين وعن إعجازه وعن أحكامه العظيمة، لكان ذلك كافيا في إقناعه بعظمة هذا الدين. أيها الإخوة الكرام، هذا الدين لم يكن مجرد شعائر يتعبد بها الإنسان لتلبي حاجة في نفسه، وليس مجرد أعمالا يؤديها الإنسان أعمالا جوفاء لمجرد فقط أن يؤدي هذه الأعمال. إن هذا الدين عظيم. هذا الدين لم يشرع الله عز وجل لعباده أمرا وحكما صغيرا أو كبيرا إلا وفيه حكمة، وحكمة بالغة. هذا الدين يصل الإنسان بربه عز وجل ويعبده لله تبارك وتعالى، وهو أيضا في الوقت نفسه يربي الفرد المسلم ويربي المجتمع ويربي الأمة، فهو وسيلة للعبودية لله تبارك وتعالى ولتربية النفس وبنائها وتزكيتها. ومن هنا فإن هذه النفوس لن يصلحها إلا هذا الدين. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال، وهو تبارك وتعالى الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن والإنس إنما وجدوا لعبادة الله عز وجل، ليست هناك أي غاية ولا مصلحة ولا حكمة ولا فائدة من خلق الجن والإنس سوى هذه الغاية الوحيدة، وهي عبادة الله تبارك وتعالى. وما دام هذا الإنسان قد خلق لعبادة الله عز وجل، فإن هذا الإنسان قد ركب بطبيعته، بتكوينه الجسمي، بتكوينه النفسي، بتكوينه العقلي، ركب بما يهيئه لهذه الوظيفة وهذه المهمة. وهذا أمر نلحظه في حياتنا الخاصة، فيما يصنعه الإنسان وينتجه في حياته، فإنما يصنع ليؤدي وظيفة ما يصنع بالطريقة التي تجعله متلائما مع هذه الوظيفة. فالأجهزة على سبيل المثال المحمولة التي صممت ليحملها الناس ويتنقلوا بها، هذه الأجهزة يراعى فيها هذه الوظيفة، فهي في الأغلب تكون صغيرة الحجم، خفيفة الحمل، تحتمل الصدمات، في طاقتها الكهربائية تتحمل أكثر من نظام كهربائي، لأنها مهيئة لأن تنتقل، بخلاف الأجهزة الثابتة المستقرة التي تهيئ لتكون في مكان واحد. وسيلة النقل التي تصنع لتسير في الصحراء والطرق الوعرة هي تهيئ لهذه المهمة، وحينما يسير بها الإنسان في الطرق المعبدة يفقد فيها قدرا من الراحة يجده في وسائل النقل الأخرى، وحينما يسير في تلك السيارة التي جهزت في أدوات الراحة والرفاهية لتسير في المدينة، حينما يسير بها في الطرق الوعرة في طرق لم تخصص لها، فإن هذا سيضر بها كثيرا، بل ربما لا يستطيع أن يسير بها في هذه الطرق. ولو استطردنا في ذكر الأمثلة لوجدنا أن المقام يضيق. إذا كان هذا فيما صنعه الإنسان وفيما أعده الإنسان، فما بالكم بخلق الله عز وجل. خذوا على سبيل المثال مثلا عالم الحيوان، وكيف أن الله تبارك وتعالى، وتفكرنا في طبيعة الحيوان، كيف أن الله عز وجل هيأ في خلق الحيوان ما يلائمه لهذه الوظيفة. فالإبل على سبيل المثال التي من طبيعتها أن تعيش في الصحراء وتأكل أنواعا من الأشجار، وبظروف الصحراء وطبيعتها هيأ الله عز وجل لها ما يلائمها لأن تعيش في هذه الأجواء، فهي تملك عنقا طويلا تستطيع أن تصل من خلاله إلى الأشجار دون مشقة وعناء، تستطيع أن تحتمل الظمأ أكثر من غيرها من الحيوانات التي اعتاد الناس أن يربوها مثلا في المزارع أو في المنازل وغيرها. وهكذا فطبيعتها طبيعة احتمالها ما دامت قد هيئت مثلا للركوب فإنها تحتمل الركوب والسير عليها بخلاف غيرها. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل ركب بقرة فالتفتت إليه فقالت إنا لم نخلق لهذا، رغم أن تركيب البقرة وحجمها مثلا لا يبتعد كثيرا عن الإبل، لكن حينما لم تهيأ للركوب ولم تخلق لذلك فإنها لا تحتمل ذلك. بينما نجد مثلا الخيل والبغلة والحميرة وغيرها مما ذكر الله عز وجل أنه خلقها لهذه المهمة نجدها تحتمل مثل هذا الدور وهذه المهمة. وهكذا من تأمل مثلا في الحيوانات التي تعيش في الصحراء، من تأمل في واقع الحيوانات المفترسة، من تأمل في واقع الطيور، في واقع الحشرات، في واقع الحيوانات التي تعيش في البر والتي تعيش في البحر، في خلق الله عز وجل يرى عجبا ويرى كيف أن هذا الكائن خلقه الله تبارك وتعالى بما يتلاءم مع طبيعته وبما يتلاءم مع الحكمة التي خلق من أجلها والظروف التي يعيش فيها. إذا كان هذا في الحيوان، إذا كان هذا في خلق الله عز وجل في الجمادات في أمور الحياة الطبيعية المادية، فكيف بأعظم خلق الله عز وجل؟ كيف بهذا الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، خلقه عز وجل وأسجد له الملائكة إكراما له، خلقه الله تبارك وتعالى وسخر من أجله ما في السماوات وما في الأرض، خلقه الله عز وجل واصطفى منه أكرم خلقه وأفضل خلقه ألا وهم رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم وأنبياؤه، فهم أكرم خلق الله عز وجل وأفضلهم وخيرهم. حينما خلق الله تبارك وتعالى الإنسان لهذه المهمة فإن هذا الإنسان قد هيئ بتكوينه وخصائصه وطبيعته بما يلائم هذه المهمة، بل بما لا يتلائم معه سوى هذه المهمة. بمعنى أن هذا الإنسان لو أنه سلك طريقا غير طريق العبادة التي خلق من أجلها فإنه سوف يعيش تناقضا في حياته، يعيش قلقا، يعيش اضطرابا. ولعل هذا يفسر لنا ما نلحظه مثلا أن الذين لم يهتدوا بنور الله عز وجل هم من أبعد الناس عن الاستقرار في حياتهم، وأن المؤمنين في الجملة والمتقين هم من أكثر الناس استقرارا في حياتهم، لأنهم ينسجمون مع تكوينهم، ينسجمون مع طبيعتهم، يعيش وفق الإطار الذي مثل تماما تلك ذلك المنتج المادي الذي يستخدم ويوظف فيما خلق له، والآخر مثل ذلك الذي يستخدم في غير ما خلق له. أرأيتم مثلا القطار الذي يعيش على طريق محدد له، حينما يتجاوز طريقه يمنة أو يسرة فإنه يقود من فيه إلى كارثة. وهكذا سائر ما خلقه وأوجده الإنسان، سائر ما أوجده الإنسان وما صنعه الإنسان بتوفيق الله عز وجل وتعليمه إياه، فكيف بهذا الإنسان؟ وحينئذ هذا الإنسان لن يصلحه إلا ما هدي خالقه تبارك وتعالى، لن يصلحه إلا أن يسير على وفق ما شرع الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذا مدخل بين حديثنا عن الحج وصلته ببناء الإنسان. هذا الإنسان خلقه الله عز وجل وهو أعلم به، وخلقه تبارك وتعالى للعبادة، وحينئذ لن يصلح هذا الإنسان إلا العبادة. والله عز وجل خلقه للعبادة، وحين خلقه تبارك وتعالى للعبادة فإنه هيأ له من الأسباب ما يعينه على أن ما يرتقي ويهيئ هذه النفس لهذه العبادة. إن الذي يعد لوظيفة ما أو مهمة ما لا بد أن يهيأ لهذه الوظيفة ولا بد أن يعد لها. حينما نريد خطيبا يعتلي المنبر، حينما نريد من يمارس عملا إعلاميا وصحفيا، حينما نريد من يمارس عملا إداريا أي عمل، فإننا نسلك في ذلك خطوتين مهمتين. الخطوة الأولى أن نختار من يكون مهيئا في الأصل ويملك الاستعدادات، والخطوة الثانية أن نعده وندربه ونهيئه لهذه المهمة. هذه المهام المحدودة الصغيرة تحتاج إلى إعداد وتحتاج إلى تهيئة، حتى ذلك الذي يمارس هذه المهمة يحتاج بين وقت وآخر إلى تطوير أدائه. فالخطيب على سبيل المثال لا غنى له بين وقت وآخر أن يقرأ، أن يحضر البرامج، الدورات، أن يسعى إلى تطوير نفسه، وإذا لم يفعل ذلك فسوف يدرك الناس الذين يستمعون إليه ويتابعونه أن أداءه قد قل ولم يصل إلى المستوى الذي كانوا يعهدونه منه. وهكذا مثلا من يعمل في أي مجال، في مجال إعلامي، في مجال فني، في مجال، لا بد أن يعد لهذه المهمة، ولا بد أن يتتابع الإعداد لهذه المهمة. خذوا مثلا على سبيل المثال الذين يعيشون في الميادين الرياضية، لا بد أن يمارسوا التدريبات بين وقت وآخر، ومهما بلغ هذا الرياضي من تميز ومهما بلغ من إدرانك لهذه المهارات فسيبقى محتاج إلى الإعداد ومحتاج إلى التدريب ومحتاج إلى التطوير. إذا كان هذا في مثل هذه المهمة المحدودة فكيف بعبادة الله عز وجل؟ حينئذ الإنسان بحاجة إلى ما يهيئه لهذه المهمة ابتداء، وهذا تحقق في خلق الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان واصطفاه وركب فيه من الخصائص ما يهيئه لهذه العبادة. ثم الأمر الثاني أنه يحتاج مع دوام الوقت إلى ما يربيه، إلى ما يربيه ليقوم بهذه المهمة. وهنا يأتي دور العبادة، فالعبادة تهيئ الإنسان وتربيه، تربيه ليكون أقرب إلى ربه تبارك وتعالى، تربيه ليمارس حياته في حياته الدنيا بصورة ترضي الله عز وجل، وهذا ما سنشير إلى جزء منه. وفي القرآن الكريم نجد الإشارة إلى هذه القضية الواضحة، نجد الحديث عن مقاصد العبادات، فإن الله عز وجل قال في شأن الطهارة لما ذكر الله عز وجل الوضوء ثم التيمم وما يتصل به من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، قال عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فذكر الله عز وجل بعد هذه الآية في ختام هذه الآية أن الله تبارك وتعالى حينما شرع لنا الطهارة يريد أن يحقق لنا الطهارة، والطهارة الحسية والمعنوية التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبينه عليه وسلم حينما قال إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه نزل من وجهه كل خطيئة نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه نزل من يديه كل خطيئة فطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء إلى آخر الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الطهارة الحسية تحقق للإنسان الطهارة المعنوية، وأن العضو الذي يغسله الإنسان يكون ذلك سببا في تكفير السيئات التي ارتكبها الإنسان بهذا العضو. الصلاة التي هي آكد شعائر الإسلام الظاهرة، والتي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها العهد بين المؤمنين وبين أهل الكفر، يقول الله عز وجل عنها وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وشرعت الصلاة من أجل أن تحقق هذا المعنى وهو النهي عن الفحشاء والمنكر. ولهذا نجد أن الصلاة إذا أداها الإنسان كما ينبغي تركت أثرها عليه، وإذا قصر بها الإنسان ضيع ما سواها، كما قال الخليفة الراشد رضي الله عنه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة فمن حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الزكاة قال الله عز وجل عنها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصيام قال الله عز وجل عنه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا من تأمل في نصوص القرآن والسنة وجد أن هذه العبادات العظيمة إنما شرعت لمقاصد وآثار، هذه الآثار تربي النفوس وتربي المجتمعات. الحج واحد من هذه العبادات التي لها أثرها في إصلاح النفس وتربيتها وتزكيتها. ومن حكمة الله عز وجل أن تكرار العبادات يتفاوت، فمنها ما يفعله الإنسان كل يوم مرات عديدة، ومنها ما يتكرر في العام، ومنها ما يتكرر في الحول مرة واحدة، ومنها ما يكفي في العمر مرة واحدة. ولا شك أن الفرائض كافية لإصلاح النفس وبناء النفس إذا التزم بها الإنسان وأداها كما ينبغي، لكن يبقى بعد ذلك مجال واسع للاجتهاد بالنوافل والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. الحج أيها الإخوة الكرام يصلح النفوس، والحج يبني النفوس. الحج لم يشرعه الله عز وجل لأجل أن نعيش النصب والتعب. يقول الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله عز وجل لن يناله تلك اللحوم أو الدماء التي نريقها في الحج، إنما يناله التقوى تبارك وتعالى. الله عز وجل شرع لنا هذه العبادة لهذه الحكم العظيمة: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فشرع الله تبارك وتعالى هذه العبادة، وهو عز وجل غني عنا، وهو تبارك وتعالى غني عن خلقه، شرع هذه العبادة لنا لأننا نحن نجني الثمرة. لكن لما سيطرت المظاهر على حياة المسلمين وأصبحت المظاهر هي القاعدة في حياة الناس، ينظرون للمظاهر لا يعيشون الحقائق، لا يعيشون الجوهر، أصبحت العبادات في حس كثير من المسلمين مظهر أكثر منها حقيقة. أصبح الناس يجتهدون في إصلاح مظهر العبادة من يجتهد منهم في ذلك، ويغفلون عن الأهم وهو مقاصد العبادة. يجتهدون في تعلم أحكام العبادة الظاهرة ويغفلون عن تعلم المقاصد. لاحظوا مثلا سلوك الحجاج وهم يقومون بأعمال الحج، وهم يطوفون، وهم يرمون الجمرات، وهم يؤدون أي منسك، وتأمل في الصورة العامة. أنت لا تستطيع أن تقرأ ما في القلوب، فالقلوب لا يعلمها إلا علام القلوب، لكن حينما تنظر إلى الناس وتلقي نظرة عامة وترى سلوك الناس، فإن سلوك الناس يعبر عن نظرتهم لهذه العبادة. وهم يرمون الجمار، وهم يسعون، وهم يطوفون، وهم يقفون المواقف. القضية الأساسية عندهم هي مظهر هذه العبادة دون حقيقتها، دون حكمها، دون جوهرها. والله عز وجل لم يخبرنا بمقاصد العبادات وأحكام العبادات في كتابه إلا لأجل أن نعيها ولأجل أن نراعيها ونحن نقوم بأداء هذه العبادات، ولأجل أن دائما نتساءل ونحاسب أنفسنا ماذا حققنا منها، ماذا تحقق منها لدى أنفسنا. يبدو التقوى من أهم مقاصد وآثار الحج، وجاءت الإشارة إلى التقوى كثيرا في آيات القرآن تحدثت عن الحج. يقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وهذه الآية جاءت في سياق الحديث عن أحكام الحج، جاءت لتبين أن للحج صلة وثيقة بالتقوى، وصلة وثيقة بتحقيق التقوى. فالحج يعلم الإنسان أن يتقي ربه من خلال التزامه وانضباطه بالأحكام التي شرعها الله عز وجل في الحج، ثم هو يربي النفس على التقوى، فيعود الإنسان حينما يعود من الحج يعود وهو أكثر تقوى لله تبارك وتعالى. ولهذا كان هذا الحج يستحق هذه النعمة العظيمة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويستحق تلك المنزلة العظيمة حين قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج يربي التقوى في النفوس، والنفوس تحتاج إلى التقوى. النفوس تحتاج إلى أن تتربى على تقوى الله عز وجل، تحتاج إلى أن تتربى على مخافة الله عز وجل، تحتاج إلى أن تعيش التقوى في نفسها. هذه التقوى التي تلزم الإنسان بطاعة الله عز وجل، هذه التقوى التي تحجز الإنسان عن معصية الله عز وجل، هذه التقوى التي تجعل الإنسان يعيش حياته كلها في إطار مرضاة الله عز وجل في سائر أموره، في صلته بربه تبارك وتعالى، في تعامله مع الناس فيما بينه وبينهم، في حياته الاجتماعية، في حياته الاقتصادية. التقوى في حياة الفرد، والتقوى في واقع الأمة. أن تعيش الأمة شعار التقوى، أن نرى التقوى ظاهر في واقع الأمة حينما نتأمل في اقتصاد الأمة، حينما نتأمل في الواقع الاجتماعي للأمة، حينما نتأمل في واقعها السياسي، حينما نتأمل في المجتمع وطبيعته وعلاقته، نرى التقوى ظاهرة وسمة لهذه الأمة. هذه العبادات ومنها الحج تحقق هذا المعنى وتبني المعنى في سواء في نفوس الأفراد أو في نفوس المجتمع ككل. وبالأخص حينما نتعامل مع الحج، فالحج عبادة جماعية، الحج لا يؤديها الإنسان لوحده، تجتمع فيه الأمة ويجتمع فيه المسلمون جميعا، فتتحقق هذه المعاني، تتحقق التقوى في حياة الفرد وشخصية الفرد، وتتحقق التقوى في على مستوى الأمة والمجتمع. الحج أيها الإخوة الكرام يمارس فيه الإنسان العبادة بأنواعها العديدة، فهو يذكر الله عز وجل ويدعو الله تبارك وتعالى، يطوف ويسعى ويرمي الجمرات، عبادة بدنية، عبادة قلبية، كل أنواع العبادات موجودة في الحج وتتكرر. والعبادة كما قلنا تصلح النفس وتصلح القلب، في تنوع هذه العبادات مجال لتنوع التأثير على شخصية الإنسان، فالناس يختلفون والناس يتفاوتون، ولهذا راعت الشريعة هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. هذا الأمر يعني أن مجالات التقرب إلى الله عز وجل ومجالات التميز في طاعة الله مجالات واسعة تستوعب جميع الناس وفئات الناس. من الناس من يجد أنسه وراحته في الصلاة فهو من أهل الصلاة والاجتهاد فيها، ومن الناس من يجد ذلك في الصيام، ومنهم من يجده في الصدقة، وهذا في إطار التميز في النوافل والتقرب إلى الله عز وجل والاجتهاد فيها. أما أصل الفرائض فلا يعذر أحد فيها، ولا يمكن أن نرى مسلما يعني يوصف بأنه من أهل الصيام وليس من أهل الصلاة بمعنى أنه لا يؤدي الفريضة. وهكذا أيضا حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، صنف لنا أصحابه فقال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأقضاهم علي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا تفاوت أصحابه، أن منهم من هو أقرأ للقرآن، منهم من هو أعلم في الحلال والحرام، منهم من هو أمين هذه الأمة، منهم من هو أقضاء أميزهم قضاء أشدهم في أمر الله، منهم من هو أرحم هذه الأمة. وهكذا نجد أن جانب التميز الذي كان يعيشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطلق من شخصياتهم. فأنت على سبيل المثال لو تأملت في شخصية أبي بكر رضي الله عنه وحياته، تجد بطبيعته وتكوينه فيه الرقة وفيه، ولهذا كان تميزه من هذا المجال والميدان. لو رأيت مثلا عمر رضي الله عنه بطبيعته وتكوينه فيه الحزم وفيه الشدة رضي الله عنه، فصار تميزه منسجم مع شخصيته، فصار أشدهم في أمر الله عز وجل. هذا التنوع نلمسه في الحج، وهو يعني أن هذه العبادات تلائم فئات الناس كلها، وهذه من عظمة هذا الدين. حينما نتأمل مثلا في الأديان التي اخترعها الناس أو التي حرفوها، نجد أنها تركز على جانب معين وتعالج جانبا واحدا، منها ما يركز على إتعاب الجسد وإنهاك الجسد، منها ما يركز على التخلص من الرغبات والغرائز، منها يعني كلها جاءت وفق منح محدد. أما هذه الشريعة لا، جاءت واسعة، جاءت تغطي تستوعب حياة الناس كلها، وحينئذ هي تلائم كل الناس، كل إنسان يجد له مجالا يلائمه، وهي أيضا تصلح النفس، لأن النفس تحتاج إلى كل هذا. النفس تحتاج إلى جانب فيما يتصل بالمال، فيما يتصل بالجهد، فيما يتصل بكافة جوانب وأمور الحياة، وهي أيضا تلائم الإنسان فيما يصلح دينه ودنياه. فإن الإنسان على سبيل المثال في أمور الدنيا يعني يحتاج إلى تهذيب، ويحتاج إلى ما يصلح حاله، وتأتي هذه العبادات المتنوعة ومنها الحج الذي يحوي التنوع في هذه العبادات، يأتي ليسهم في إصلاح دنيا الإنسان ويهيئه لأداء هذه الوظيفة التي خلق من أجلها، عبادة الله عز وجل. وعبادة الله عز وجل متمثلة في صلته بربه تبارك وتعالى، وفي قيامه بعمارة هذه الأرض وفق منهج الله عز وجل. أيضا الحج فيه التخلي عن العوائد، وهذا الأمر أمر مهم في سياسة النفس وإصلاح النفس، أن يتخلى الإنسان عن الأمور التي اعتادها وألفها. إن الناس يألفون أوضاعا ويألفون سلوكا معينا فيسيطر عليهم. خذوا على سبيل المثال من يألف الكسل وحتى يصبح سمة له. هذا الكسل يقعد به عن كثير من مصالحه ويفوت عليه فرصا كثيرة، ويشعر هؤلاء يفوتون فرصا كثيرة عليهم في أمور دينهم وأمور دنياهم. ربما كانوا قادرين على أن يحققوا أهدافا عديدة، لكن هذه الأهداف تلاشت دون مشكلة الكسل. اعتاد هذا الإنسان الكسل، اعتاد الاستسلام له. الإنسان الذي اعتاد التسويف مثلا، الإنسان الذي اعتاد عادة معينة أيا كانت هذه العادة، هذه العادة تؤثر على الإنسان فتعطله، تعطل حياته، تؤثر عليه في عبادته، وتعطله في حياته المالية وحياته المادية وتعامله وتواصله مع الناس. ومن هنا يأتي الحج، يربي في الإنسان التخلص من كل ما يعتاده. أول قضية أن يتخلص من لباسه، هذا اللباس له شكل معين وضع معين، اعتدنا عليه أن نتخلص منه، ألا نغطي رؤوسنا، أن نلبس لباسا معينا له طبيعته الخاصة وله خصائصه ربما لا نألفه أن نلبسه. ومع تنوع الناس والبشر واختلاف عاداتهم في اللبس، لا يمكن أن تجد مجتمعنا اليوم مثل يلبس لبسا يتحقق في شروط لباس الإحرام. يتخلى الإنسان عن ملابسه، يمتنع عن تغطية رأسه، كل هذا جزء من تخليه عما اعتاده. حتى المرأة، ولما كانت المرأة مبناها على الستر لم يشرع لها أن تلبس ما يلبسه الرجل، لكنها أيضا هي الأخرى، المرأة بطبيعتها تميل إلى الزينة، فشرع لها في الإحرام أن تجتنب الزينة وأن تلبس لباسا يبعدها عن الزينة. منعت من النقاب المرأة على سبيل المثال، رغم أنه مشروع في غير الحج، منعت من أن تلبس القفازين مع أنها مشروعة في غير الحج. هو كل هذا لأن يتخلص الإنسان من هذا الأمر الذي اعتاده، يخلع ملابسه تسليما ورضا لله عز وجل. ومع الجهل الكبير الذي نراه عند الحجاج والصور الغريبة والعجيبة مما يعمله الحجاج، إلا أنك لا يمكن أن تجد حاجا لا يلبس لباس الإحرام، لا يمكن أبدا. قد تجد مثلا حاج يخطئ في ميقات الإحرام، قد تجد حاجا يخطئ في بعض السنن المتعلقة بالإحرام في وقت خلع الإحرام وتغييره، قد تجد هذه الحالات، لكنك لا يمكن أن تجد حاجا أو معتمرا لا يلبس لبس الإحرام. أيضا يتخلى الإنسان عن المحظورات، يتخلى عن الترفه، يمتنع عن أخذ شيء من شعره، يمتنع عن أظافره، يمتنع عن الطيب، يمتنع عن الزينة. تغيير في حياة في سلوك الإنسان يقوده في النهاية إلى التخلي عن العوائد وتخلي عن ما اعتاده، وهذا أمر مهم جدا يحتاجه الإنسان في أمور دينه، لأن الإنسان قد يعتاد أمورا تؤثر عليه في دينه وتعوقه، ويحتاج إليه الإنسان في حياته. ولاحظوا كما قلنا مثلا، يعني الناس الذين يفشلون في حياتهم، الذين يفشلون في تحصيلهم الدراسي، يفشلون في فرص العمل، يفشلون، جزء كبير من هذا الفشل مصدره عدم قدرة هؤلاء على إدارة أنفسهم، وجزء من هذا الفشل مصدره أن هؤلاء ألفوا أوضاعا لم يستطيعوا أن يكسروها ويتجاوزوها. الحج يربي الإنسان على تجاوز هذه الأوضاع وعلى التخلي عنها. أيضا الحج يربي على الصلة بين أمور الدنيا والآخرة، والدنيا والآخرة لا تنفصل في حس المسلم. ولهذا رغم أن الحج عبادة عظيمة، رغم أن الحج الناس يأتون إليه من كل فج عميق، يسافر الإنسان يتخلص من كل شيء، يأتي يتقرب إلى الله عز وجل، يذكر الله عز وجل، ومع ذلك يأتي في القرآن قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذه الآية نزلت يعني كما نعرف في التجارة في موسم الحج، يأتي النص في القرآن على أنه ليس على الإنسان من جناح وهو حاج أن يمارس التجارة، وهو حاج أن يبيع ويشتري، وهو حاج أن يجد مثلا الحج فرصة. وهذا نلحظه عند بعض مثلا الشعوب المسلمة، أن تجد من موسم الحج فرصة لتسويق مثلا بعض منتجاتها، لتسويق بعض ما يعني يمكن أن يجد الحجاج فيه يعني فرصة لأن يقتنوه، أو وهو حاج أن يمارس أنشطة وألوان من العمل التجاري، ليس في هذا حرج ما دام هذا كله في إطار المشروع. هذا يؤصل قضية أن الدنيا والآخرة لا تنفصلان في حياة المسلم، أن الإقبال على الآخرة لا يعني أن يطلق الدنيا تماما ويتخلى عنها، وأن سعيه للدنيا لا ينبغي أن يكون على حساب الآخرة. نعم يعني الإسلام والدين يحث على الزهد في الدنيا، يحث على أن لا يتعلق الإنسان بالدنيا، لكنه لا يحث أحدا على أن يترك الدنيا، ولا يحث أحدا. ولهذا قدر الله عز وجل لأنبيائه، رغم أن الله عز وجل اختار من مهمة عظيمة، قدر الله عز وجل لأنبيائه أن يبذلوا جهدهم في أن يكسبوا رزقهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. والله عز وجل كان قادرا على أن يجعل هؤلاء أغنياء، وأن يحقق لهم الغنى ما يكفيهم أن يبحثوا عن أسباب وسائل جلب الرزق، لكن هذا فيه تربية لهم وتربية للأمة والمسلمين بعد أن الدنيا والآخرة لا تنفصل. وهذا يعني في النهاية أن الأحكام الشرعية سوف نجدها حينما نقول أن الإسلام الدين لا يعارض سعي الناس لكسب الرزق، لا يعارض سعي الناس لتطوير حياتهم في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجال الاجتماعي. وهذا سيلزم منه أيضا أن أحكام الإسلام وأن أحكام الدين سوف نجدها في كافة مواقف الحياة وتطبيقات الحياة، وهذا مما يتأصل من خلال مثل هذه العبادة التي هي عبادة عظيمة، حج مبرور، جهاد فيه تكفير السيئات، ومع ذلك لا حرج ولا جناح على الإنسان أن يبتغي فيه فضلا من ربه، وأن يجعل أيضا من موسم الحج وسيلة لكسب الرزق المباح. الحج أيضا يربي النفوس على الانضباط، والانضباط أمر مهم يحتاج إليه الإنسان، يحتاج إليه الإنسان في عبادته وصلته بربه تبارك وتعالى، ويحتاج إليه الإنسان في أمور الدنيا. نجد مواقف عديدة في الحج قد لا ندرك نحن حكمتها التفصيلية. فمثلا حينما نأتي للمناسك نجد عرفة لها حدود واضحة لا يختلف الناس حولها. لو أن رجلين، الأول وقف دخل داخل حدود عرفة وبقي طوال وقته نائما ولم يذكر الله عز وجل بذكر واحد، لكنه بقي داخل حدود عرفة، والآخر بقي خارج حدود عرفة وبقي يقرأ القرآن ويدعو ويتضرع، فإن حج الأول صحيح وحج الثاني غير صحيح. طيب لماذا؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين هي أمتار يترتب عليها أن يكون حج الإنسان باطلا ويترتب عليه أن يكون حج الإنسان صحيحا؟ الوقت مثلا على سبيل المثال، قبل أن تغرب الشمس لا يجوز الإنسان أن يدفع من عرفة، ولو دفع قبل غروب الشمس فإن عليه دم عند جمع من الفقهاء. وإذا غربت الشمس لا يجوز له أن يتعمد البقاء، يعني لو تعمد البقاء كونه بقي لينتظر الطريق، لكن أن يتعمد البقاء تعبدا لا يشرع له، بل هذا مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في رمي الجمرات مثلا هناك وقت للبداية وقت للنهاية، هناك عدد محدود لا يزيد عنه سنة ولا ينقص. في يوم النحر يرمي جمرة العقبة وحدها، وفي الأيام الأخرى يرمي الثلاث، يرميها وفق ترتيب معين وعدد معين وزمان معين، وهكذا سائر أحكام الحج. هذه أيها الإخوة الكرام تربي عند الإنسان أمور عديدة، تربي عند الإنسان الانضباط، انضباط أول انضباط الشرعي تعاون الأحكام الشرعية، وتربي على الانضباط في حياته، حياة الناس الدنيوية لا تستقيم إلا بالانضباط. أيضا هي تربي في النفس أمرا مهما جدا، وهو مسألة التسليم لله عز وجل والخضوع لله تبارك وتعالى، وأن الإنسان حتى لو لم يدرك الحكمة فإنه يجب أن يلتزم أمر الله عز وجل. نحن نعلم جميعا أنه لأن الله عز وجل لم يشرع شيء إلا لحكمة، لكن حياة الناس أيضا لا يمكن كل الناس أن يدركوا، لا يمكن جميع الناس أن يدركوا تفاصيل الأحكام، والحكمة في الجملة ندركها. نحن مثلا ندرك الحكمة من مشروعية الصلاة، ندرك الحكمة من تعدد الصلوات في اليوم الواحد، ندرك الحكمة من تنوع الصلاة بين اليوم بين الليل والنهار، لكن إذا أتينا إلى تفاصيل أحكام الصلاة لا ندرك الحكمة لذلك. لماذا صلاة المغرب ثلاثا مثلا والعشاء أربعا؟ لماذا صلاة الفجر ركعتين؟ لماذا تلك يجهر فيها وهذه لا يجهر فيها؟ وهذا الأمر لا ندرك حكمته، ولو أن إنسانا استنبط أمرا ما فإنه يبقى في النهاية استنباطا لا يمكن أن يقطع أن هذا هو شرع الله عز وجل. لماذا يبدأ الوقت هنا وينتهي هنا؟ وإذا دخلنا في تفاصيل الأحكام الشرعية سوف نجد أحكاما عديدة لا ندرك حكمتها. عدم إدراك الحكمة لا ينفي وجود الحكمة، لكن الله عز وجل تعبدنا بذلك، تعبدنا الله عز وجل أن شرع لنا عبادات ظاهرة واضحة ندرك حكمتها في جملة، ثم تعبدنا الله عز وجل أن نعمل أعمالا وعبادات لا ندرك تفاصيل أحكامها. لماذا؟ حتى يتربى الإنسان على الخضوع لله، حتى يتربى الإنسان على التسليم لله عز وجل. وهذا المعنى يحتاجه الناس، يحتاج الناس إلى أن يعوا مقاصد الشريعة، يدركوا عظمة الدين، يزيدهم إيمانا ويقينا، ويحتاج الناس إلى أن يتربوا على التسليم، التسليم. ولهذا يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما دام الله عز وجل قد قضى أمرا وحكم بأمر، فليس لمؤمن ولا لمؤمنة الخيار، ليس هناك مجال الخيار، وليس هناك مجال للسؤال هل نمتثل أو لا نمتثل، وليس هناك مجال لأن يتساءل الإنسان عن الحكمة. بل مثلا حتى نحن حينما نتساءل عن الحكمة وعن مقاصد التشريع، فإننا لا يتوقف التزامنا بهذا الأمر على معرفة الحكمة، إنما معرفتنا للحكمة ومقاصد التشريع يزيدنا إيمانا، يزيدنا تقوى، يزيدنا يقينا وإدراكا لعظمة هذا التشريع، لكن لا يتوقف التزامنا بذلك على إدراك هذه الحكمة. أن الناس اليوم مثلا يدركون واضحا وجليا الحكمة من تحريم الربا، لكن لو أن الإنسان لم يدرك الحكمة أو لم تظهر له الحكمة من تحريم الربا، فإن هذا لا يبيح له أن يأكل الربا بحجة أن يقول ولماذا، لأن هذا الأمر قد جاء تحريمه نصا في القرآن والسنة، وأجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة، والخلاف إنما هو في بعض التفاصيل، لكن أصل التحريم أجمعت عليه الأمة. وحينئذ لا مجال لأن يتوقف امتثال الإنسان لهذا الأمر على أن يتساءل ولماذا حرم الله عز وجل ذلك. أيضا مما يتحقق في الحج تنمية القيم الجماعية. الحج جو جماعي يعيش فيه الناس، وهو عبادة جماعية ليست عبادة فردية، وهذه من حكمة يعني الشريعة. نجد هذا التنوع في العبادات، نجد مثلا الصيام هو عمل فردي بين الإنسان وبين ربه عز وجل، ولا يعني اجتماع الناس لا يجتمعون على الصيام، ربما مثلا قد يجتمعون على الإفطار قد يجتمعون، لكن هذا لا يعني أن الصيام تحول إلى عبادة جماعية. فنجد عبادة فردية، ونجد عبادة يكون فيها ما يكون فيها أمرا فرديا وجماعيا، مثل الصلاة مثلا، الصلاة المكتوبة جماعة لكن الإنسان يصلي نافلة لوحده، فتحقق هذه المعاني. نجد من العبادات ما لا يشرع إلا جماعة مثلا، ومثل ذلك الحج، فإن الإنسان صحيح أنه هو يمارس عملا فرديا، لكنه في النهاية هو يعيش في الحج مع الناس، فيجتمع الناس كلهم في يوم عرفة، ويجتمعون في مزدلفة في وقت محدد، والطواف له وقت محدد، ورمي الجمرات، وهكذا سائر المناسك. هذا يعني الاجتماع مقصود يحقق معاني عديدة، وليس هذا وقته، وأعتقد أن لو تحدثنا عن القيام الجماعية في الحج لاستوعب كل هذا الوقت. لكن من أهم ما نحتاج إليه تنمية القيم الجماعية، كيف يعمل يعيش الإنسان مع الجماعة، كيف يعيش الإنسان مع الآخرين، كيف يتواصل مع الآخرين. يجتمع الناس في الحج، لا يجمعهم لغة، لا يجمعهم جنس، لا يجمعهم لون، لا يجمعهم إلا شيء واحد، هو هذا الإسلام وهذا الدين. فيحقق معيار الانتماء للجماعة، يحقق معيار الانتماء الجماعي، يحقق هذه الوحدة الجماعية بين الأمة، وأن أهم ما يجمع الأمة هو هذا الدين الذي يجمعها على اختلاف لغاتها وألوانها وأجناسها وفئاتها. وهذا الأمر نلحظه يعني واضحا ونحن نعيش ونتفاعل مع موقف الحج. أيضا المواقف الاجتماع الناس يفترض تعامل وينشأ عن تفاعلات وتواصل بين هؤلاء تعلم الناس قيم الجماعة، فيتطلب مثلا قدرا من التضحية، يشعر الإنسان أنه بحاجة أن يؤخر قضاء حاجته للآخرين، فهو مثلا يريد أن يقبل حجر، لا يمكن يعني أن يجتمع اجتماع تقبيل الحجر، وهي يعني كما يقال العبادة الوحيدة التي لا يمكن أن يعملها اثنان في وقت واحد على ظهر الأرض. فما دمت أقبل الحجر يجب أن أنتظر أن ينتهي من جاء قبلي مثلا، ثم آتي بعده، وحينما أقبل الحجر فإنني سوف أكون على حساب الآخرين. وهكذا حينما يصلي الإنسان في موقف مثلا يصلي وراء المقام لا يجد مكانا، فإنه بحاجة لأن ينتظر، حينما يريد رمي الجمرات، حينما يؤدي أي عبادة. وهذا يعني هذه المواقف تنمي عند الإنسان قيم الجماعية، تنمي عند الإنسان يعني أن يعرف أنه أن للآخرين حقوق، سواء في مجال وميدان التعبد وميدان أو في غيرها من المجالات والميادين تنشأ هذه القيم، لا يمكن أن تملأ إملاءً، وهذه القيم لا تعلم الناس تعليما، ربما يسمع الناس كلاما جميلا حول جماعة، حول الانضباط، حول الإرادة ويؤثر فيهم، لكن هذا لن يحقق هذا المعنى بصورة صحيحة في النفوس ما لم يعيشه الناس عملا، ويعيش الناس من خلال البيئة والمواقف العملية. أيضا الحج يربي على التضحية، يضحي الإنسان، يضحي بماله، يضحي براحته، يضحي بوقته في كافة الأوقات، يعني في الليل، في النهار، في الموطن هنا، في الموطن هناك، نجد يعني أن الحجاج يعيشون ويضحون بكل هذه الأمور، يضحي بماله، براحته، بوقته، بجهده، بأمور عديدة جدا يضحي بها لله عز وجل، ويتقرب بها إلى الله عز وجل وهو ليس مكرها، يتقرب إلى الله عز وجل وهو فرح وهو مستبشر. ولهذا نلحظه مثلا هو يرتاح حينما يؤدي العبادة، يستبشر حينما يؤدي العبادة، يجد الأنس، يجد وليس ينظر لهذه العبادة على أنها عبء وعلى أنها أمر يعني صعب بالنسبة له، لا، إنما يجد الفرحة ويجد الأنس ويجد اللذة. ولهذا حتى هو حينما يفرغ من العبادة وينتهي منها يعني يجد الاطمئنان في نفسه. هذا الأمر أيها الإخوة الكرام يربي النفوس على التضحية، والنفوس بحاجة للتضحية. البخل داء سيء في النفوس وداء مذموم، ولهذا كانت العرب تسمي البخيلة فاحشا، يقول عن ترى أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد، أي البخيل. ويقول الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والفحشاء هنا يقصد بهذا المعنى وهو البخل. فالبخل صفة رذيلة، البخل ليس فقط في المال، البخل في أمور عديدة، أن يبخل الإنسان بجهد يبذله، أن يبخل الإنسان بوقته، أن يبخل الإنسان بطاقته. الحج يربي النفس على الجود ويربي النفس على التضحية، ولهذا الحج جهاد لا قتال فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحج هذا الرجل الضعيف والمرأة، هو الحج هو قرين الجهاد، وهو يربي النفوس على الجهاد، لأن الجهاد فيه تضحية والجهاد فيه بذل، والذين يريدون يعني أن يبرزوا في ساحات وميدان الجهاد هم بحاجة الآن يتهيأوا، أن تتهيأ نفوسهم للبذل وتتهيأ نفوسهم للتضحية. ومما يهيأ النفوس للتضحية والبذل هذه العبادات العظيمة، ومنها الحج. أيضا الحج أيها الإخوة الكرام يبني في النفوس أمر عظيم جدا، بل هو أعظم شيء، ألا وهو توحيد الله عز وجل. فإن الحج يربي في النفوس التوحيد لله تبارك وتعالى، وهذا نلحظه في كل مواقف الحج، نلحظه في الدعاء، فإن أفضل الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم دعاء عرفة، وخير يقول صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو دعاء في التوحيد. نلحظه مثلا في التكبير، يكبر في عند الحجر، يكبر عندما يرمي الجمرات، يدعو بدعاء التوحيد حينما يصعد على الصفا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. نجد أيضا هذا في التلبية، نجد مظاهر التوحيد في الجانب العملي، في عمل هو من أفضل أعمال الحج وهو نحر الهدي، وهو لا شك من أعظم شعائر التوحيد، قرنه الله عز وجل بالصلاة فقال فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأخبر الله عز وجل أن من مقاصد مشروعية الحج أن يتقرب الناس إلى الله عز وجل بنحر البدن في هذا البيت العتيق، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس القانع والمعتر. ثم قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. أيضا نجد فيما يتصل بالحج في التوحيد بالحج، نجد أيضا الجهر، يجهر الإنسان بالتلبية، هو نوع من إظهار شعائر الإسلام ونوع من إظهار التوحيد. وقال جابر رضي الله عنه فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. نجد أيضا في يعني الحج تأكيد هوية الأمة وهم ما يؤصل التوحيد، تأكيد المفارقة المشركين. مفارقة المشركين تمثلت في أمور عديدة، تمثلت أولا في التلبية، فإنهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم هديهم. تمثلت مفارقة المشركين في أداء الحج، بل قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإن المشركين كانوا يخرجون من عرفة قبل أن تغرب الشمس، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم هديهم وقال خالف هدينا هدي المشركين، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس. كانوا لا يفيضون المزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تبيض، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم هديهم في ذلك، فدفع صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبل أن تشرق الشمس، وقال في ذلك صلى الله عليه وسلم قال خالف هدينا هدي المشركين، مما يعني أن هذا أمر مقصود. أمر مقصود أن تتميز الأمة، أمر مقصود أن تعيش الأمة هذا التميز، وأن تشعر أنها أمة متميزة، أمة لها هويتها لها. ونحن أحوج ما نكون أيها الأخوة في هذا الوقت، نحن أحوج ما نكون إلى هذه القيم وهذه المعاني، أن تتربى عليها الأمة وأن تعيشها الأمة على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي أيضا. الأمة اليوم تعيش انهزام، الأمة نظرا لتأخرها في ميدان الحضارة، في ميدان العلم المادي، في الواقع السياسي، في الواقع الاجتماعي، أصبحت الأمة تعيش عقلية الهزيمة، ولتفوق الآخرين عليها، لتفوق هؤلاء أصبحت الأمة تعيش التقليد، تعيش ما نلحظه اليوم مثلا في واقعنا وسلوكنا من الهزيمة النفسية عند الأمة تجاه الآخرين، من يعني الشعور بالهوان والضعف، من التقليد، هذه المظاهر التي تدل على خلل في هوية الأمة، تدل على خلل في انتماء الأمة لهويتها. هذه المظاهر تقودنا إلى إثارة هذا السؤال، أين أثر هذه العبادات على الأمة؟ ولو أن الأمة تعي حقيقة هذه العبادات لتركت أثرها، تركت أثرها سواء على مستوى الفردي أو على مستوى الجماعي. الحج يربي في النفوس تعظيم شعائر الله عز وجل، ولهذا فإن الله عز وجل قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذه الآية كما نعلم جاءت في سياق آيات الحج، فأخبر الله عز وجل أن من مقاصد هذه العبادة العظيمة تعظيم شعائر الله عز وجل، وأن تعظيم شعائر الله عز وجل له أثره في تحقيق التقوى في النفوس والقلوب. تعظيم شعائر الله عز وجل يتمثل في أمور عديدة، أن مثلا الحاج لا يتجرأ على ارتكاب المحظور، فهو لا يتجرأ على أن يأخذ شيئا من شعره، لا يتجرأ على أن يتطيب، على أن يقتل صيدا، على أن يعضد شجرة، لا يتجرأ على أيضا الإلحاد في بيت الله الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، لا يتجرأ على إيذاء إخوانه. تعظيم شعائر الله مجال وميدان واسع في الحج، ويربي في النفس تعظيم شعائر الله، فيعود الإنسان وهو يعظم شعائر الله، يعظمها في قلبه وفي نفسه، ثم هذا التعظيم يظهر أثره على جوارحه، ويظهر أثره على في تعامله مع شعائر الدين، سواء فيما يتصل بالجانب المعرفي والوجداني الداخل، أو ما يتصل بالجانب الظاهر في تعامله مع أحكام الشريعة. ومن يعني صور تعظيم شعائر الله عز وجل حفاظ الإنسان على الطاعة، تعظيم أمرها، تعظيم شأنها، بعد الإنسان عن معصية الله عز وجل، عدم تجرؤه على معصية الله تبارك وتعالى. كل هذه القيم وهذه الحقائق تتربى في النفوس من خلال الحج. الحج أيضا يربي جانب الأخلاق والسلوك، يربي ما علاقة الحج بالأخلاق والسلوك؟ الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لماذا جو الحج مع الزحام ومع يقود إلى الرفع إلى الجدال إلى الخصومة إلى فيقود الناس إلى يعني تجاوز الحد الخلقي، وحينئذ يوضع الناس أمام محك. أنت لا تعلم الإنسان حسن الخلق إذا عاش لوحده، الإنسان يعيش لوحده ما يمكن تعلم حسن الخلق، لأن الخلق هو سلوك يمارسه الإنسان في تواصله مع الآخرين. فحينما يتواصل إنسان مع الآخرين وحينما يتواصل في مواقف تتطلب منه ذلك يتعلم حسن خلق. حينما يعيش مثلا من الناس، أنت لا تكشف خلق الإنسان في الأجواء العادية، لكن هذا الإنسان حينما يغضب تقيس مثلا خلقه وتحكم في علاقته. حينما يعيش في الزحام، حينما يعيش مواقف الحج، الجو اللي يعيش فيها الإنسان مع الزحام ومع الناس، وهذا يخطئ على هذا وهذا، تعلم الإنسان كيف يصبر، تعلم الإنسان كيف يعني يحسن خلقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ربط هذه القضية بالحج، فقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالرفق واللين، فكان يقول: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضاعة، والإضاعة هو الإسراء، عليكم بالسكينة. يعلم الناس كيف يتعلمون السكينة، كيف مما يعني نفقده اليوم في السلوك. مثلا من تأمل سلوك السائقين الناس في الحج، سلوك الناس وهم يرمون الجمرات وهم في الطواف، وجد أن هناك خلل في الجانب الخلقي والسلوكي، خلل، وهم يعيشون في جو العبادة التي تربيهم على ذلك، جو العبادة التي تنمي عندهم هذا الأمر. أيضا نجد في الحج التربية على الصبر وتحمل المشاق، فإن طبيعة الحج فيه جهد، فيه نصر، فيه تعب. إذا كان في شدة الحر يعاني الناس من الحر والتعب، وإذا كان في الجو البارد أيضا عانى الناس مع الزحام، يعاني الناس. ونلحظ مثلا يعني الأمراض التي تنشأ عند يعني الحجاج، التعب، الإرهاق، بل أصبح معتادا أن الذي يأتي من الحج يعني يبقى له أياما، يتفاوت الناس، يبقى أياما وهو يعيش أثر الإجهاد والتعب. هذا النصب وهذا التعب يربي الإنسان على الصبر، يربي الإنسان على التحمل. طبيعة أعمال الحج ما فيها مثلا من زحام، ما يتطلب أحيانا من مشي، وإن ركب في سيارته عاش الزحام في السيارات، وإن عايش الناس، كل هذه المواقف تربي عند الإنسان الصبر. والناس اليوم أحوج إلى هذه المعاني، وهم يعيشون حياة ترف وحياة رفاهية. هذه الرفاهية التي يعني عاشها الناس في بيوتهم، في مراكبهم، في تنقلاتهم، في ذهابهم، في إيابهم، حينما يذهبون إلى الحج يتعلمون هذه القيم. ولهذا نجد مثلا يعني من أثر الرفاهية في حياة الناس اليوم أنه الناس يتسابقون الحملات التي تقدم خدمات رفاهية وخدمات مريحة، والحملات أيضا في دعايتها دائما تركز على هالجانب في حديثها مع الناس. لكن مع ذلك سيبقى الحج، سيبقى الحج يحتاج صبر، سيبقى الحج يحتاج تحمل، سيبقى الحج فيه معاناة. هذه يعني سنة الله عز وجل، والله عز وجل قد قال في كتابه: لن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وحينئذ يأتي الحج ربي عند النفوس الصبر. ربي الصبر معنى جميل، لما يعني تكلم مع الناس عن الصبر، كل الناس يحبون الصبر، كل الناس يثنون على الصبر، وما في أحد أبدا يعني يذم الصبر. لكن هنا التحدي أنه كيف نتعلم. كما قلت قبل قليل، لن نتعلم هذه الأمور من خلال مجرد الحديث عن أهميتها ولا الوصات بها ولا التأكيد عليها، لن نتعلمها إلا من خلال المواقف العملية التي تربي فينا يعني هذه القيم وتربي فينا هذه المعاني. أيضا مما يحققه الحج التربية على تحمل المسؤولية. الإنسان بحاجة لأن يتربى على تحمل المسؤولية، المسؤولية بكافة جوانبها. مسؤوليته أولا مسؤولية الدينية بينه وبين الله عز وجل. الله عز وجل يخبر أن كل إنسان مسؤول عن نفسه: من كل ما في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فهي مسؤولية فردية بينه وبين ربه عز وجل، مسؤولية تجاه المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها. كمثل القوم الذين استهموا على السفينة، فكل فرد منهم مسؤول عن هذا المجتمع، وكل فرد منهم يتحمل هذه المسؤولية. أيضا مسؤولية الإنسان في حياته المادية، في حياته الخاصة، هو مسؤول، مسؤول عن أهله، مسؤول عن من يعول، مسؤول عن الإنفاق على نفسه، مسؤول عن حماية نفسه من الضرر، مسؤول عن حماية مجتمعه من الضرر. هذه المسؤولية تربى عليها الإنسان من خلال الحج، فهو في الحج مسؤول عن أعماله، لو ارتكب محظورا فإن عليه جزاء في ذلك. لو قتل صيدا لا يحل له عليه الجزاء، لو يعني حتى لو عمل بعض الأعمال عن جهل ومثله لا يعذر به، فإنه يتحمل المسؤولية. فالرب عند الإنسان تحمل المسؤولية، والتحمل المسؤولية هي قيمة يعيش الإنسان وليست مجرد يعني وصايا وتأكيد كما ذكرنا قبل قليل. أخيرا، الحج يربط النفس بالأمة، يربط الناس بالأمة، ويربط الإنسان بأمته من خلال أولا القبلة. فنحن في الحج نتجه إلى هذه القبلة التي تجمع الأمة، والتي نتجه إليها في صلاتنا، نتجه إليها في دعائنا، نتجه إليها في عبادات عظيمة. الأمة كلها تجتمع على قبلة واحدة ويأتون إليها. وربما مثلنا الذي اعتاد أن يرى بيت الله الحرام والكعبة قد لا يدرك يعني عظم الشوق الذي يعيشه المسلم الذي اعتاد وقضى وقتا طويلا من عمره يستقبل هذه القبلة في صلاته في دعائه، قد لا ندرك عظم الشوق الذي يختلج في نفوس هؤلاء أن يروا هذه القبلة ويعاينوها ويفدوا إليها. هذا يوحد الأمة، يوحد يعني الانتماء الإنسان بهذا هذه الأمة الذي يمثل هذا البيت رمزا لوحدتها. ولهذا يهدم هذا البيت في آخر الزمان حين لا يحج أحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحدة الأمة في وقوفها، في مناسكها، في عبادتها، يربي في النفوس الانتماء لهذه الأمة ووحدة هذه الأمة. أيها الأخوة الكرام، الحديث عن هذه العبادة العظيمة حديث يطول، ولو أردنا استقصاء ما في هذا الحج من منافع فإننا لن نستطيع. ويكفي أن الله عز وجل قد ذكر ذلك منكرا فقال ليشهدوا منافع لهم، ذكرها الله عز وجل نكرة، ويعني النكرة هي تستوعب أو النكرة من سياق العموم منافع عديدة في كافة حياة الناس وأمورهم. ما ذكرناه هو جزء من أثر الحج على بناء النفس، وإلا لو أخذنا المنافع الأخرى فإن الوقت يضيق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعبده حق عبادته ويتقيه حق تقواه، إنه سميع مجيب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لإخواننا حجاج بيت الله عز وجل سفرهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، ويتقبل منا ومنهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.